تخيلوا معنا توقيع عقد إيجار لشقة الأحلام، يعني شقة واسعة ومريحة جدا، والمفاجأة الكبرى أنها مجانية بالكامل.
عرض لا يمكن رفضه بصراحة.
بالضبط. وتمر السنوات وتمتلع هذه الغرف بالذكريات والأثاث، وتصبح هذه الشقة هي المركز الحقيقي للحياة. ثم في صباح أحد الأيام يطرق مالك العقار الباب ليخبركم بخبر جديد.
دعني أحذر، الإيجار لم يعد مجانياً؟
أسوأ من ذلك بكثير، الهواء الذي تتنفسونه داخل الشقة أصبح الآن بخدمة اشتراك شهري، واستخدام الباب الرئيسي للخروج سيكلف رسوماً إضافية.
يا إلهي، هذا...
وطبعاً التراجع مستحيل، لأن نقل كل هذا الأثاث وتلك الذكريات سيكلف ثروة. طيب، هذا ليس سيناريو خيالياً من فيلم رعب، بل هو الوصف الدقيق لما يحدث اليوم في عالمنا الرقمي.
تشبيه دقيق جداً ومخيفاً في نفس الوقت.
في هذه الجلسة التحليلية المعمقة، وبناء على ما ورد في نشرة تيكن مورنينغ التقنية الصادرة في 29 من يوليو 2026، سنغوص خلف العناوين البراقة.
نعم، لنفهم كيف تحولت صناعة التكنولوجيا من مرحلة النمو وتقديم كل شيء مجاناً إلى مرحلة يمكن أن نسميها الاستخراج الأقصى للأرباح.
حسناً، دعونا نفكك هذه التفاصيل خطوة بخطوة، لأن ما يبدو اليوم يعني كمجرد إشعار عابر بتحديث الشروط والأحكام هو في الحقيقة إعادة هندسة كاملة للاقتصاد الرقمي.
هذا التحول جذري بالفعل. لفترة طويلة، القاعدة في وادي السيليكون كانت بسيطة، استحوذ على المستخدمين بأي ثمن، حتى لو كان تقديم الخدمة بخسارة مالية فادحة.
صحيح، كانوا يحرقون الأموال.
بالضبط، لكن اليوم انتهت حفلة التمويل المجاني. الشركات الكبرى تبحث الآن عن تسهيل كل نقرة وكل صورة وكل بايت من البيانات التي تم تخزينها عبر السنين.
وهذا يقودنا مباشرة إلى التغييرات الصادمة التي طالت المحافظ المالية للمستخدمين. نشرة اليوم تبرز قراراً من جوجل ببدء احتساب مساحة النسخ الاحتياطي لأجهزة أندرويد من ضمن سعة 15 جيجا بايت المجانية.
وهنا يجب أن ننتبه، نحن لا نتحدث عن فيديوهات بدقة عالية أو ملفات ضخمة.
صحيح، نحن نتحدث عن احتساب ملفات الإعدادات والرسائل النصية وحتى
سجل المكالمات.
يا إلهي، سجل المكالمات، هذا يعني أن تجاوز السعة لم يعد خياراً بل مسألة وقت فقط، مما يجبر الملايين على الترقية إلى اشتراكات جوجل وان.
وفي ذات السياق، أبل تقوم بنفس الشيء تقريباً، ترفع أسعار خدماتها بصمت تام.
مثل أبل وان ومساحة آي كلاود.
نعم، وحتى تكاليف الإصلاح الفنية خارج الضمان، الأمر أصبح ممنهجاً.
طيب، دعني أطرح السؤال المباشر هنا، وربما هذا ما يفكر فيه مستمعون الآن. هل نحن أمام حالة جشع احتكاري بحتة؟ أم أن هناك أسباباً ميكانيكية وراء هذه الزيادات؟
شوف، إرجاع الأمر للجشع وحده هو تبسيط مخل للصورة بصراحة. هناك قوة اقتصادية هائلاً تضغط على هذه الشركات اليوم.
مثل ماذا؟ التضخم؟
التضخم في أشباء الموصلات هو البداية فقط. التكلفة الأساسية لصناعة التكنولوجيا ارتفعت بشكل جنوني. دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل ما تفعله أبل مع أبل إنتليجنس يتطلب بنية تحتية سحابية هائلة.
يعني خوادم ضخمة تعمل على مدار الساعة.
تماماً، هذه الخوادم تستهلك طاقة تعادل ما تستهلكه مدن بأكملها، ناهيك عن تكلفة تبريدها. وهامش الربح في سوق الهواتف الذكية أصبح مشبعاً جداً.
فهمت.
ولكن لشرح الآلية الدقيقة لكيفية حدوث هذا الاستنزاف، يجب أن ننظر إلى المفهوم الذي صاغه الكاتب كوري دكتورو، والمعروف بتدهور المنصات.
تدهور المنصات؟ مصطلح مثير للاهتمام. وما هي الآلية التي يعمل بها هذا التدهور؟ كيف ننتقل من منصة محبوبة وودودة إلى منصة تستنزف جيوبنا بهذا الشكل؟
العملية تتم عبر ثلاث مراحل ميكانيكية صارمة جداً. المرحلة الأولى، المنصة تدعم الخدمة وتخسر الأموال لتقديم تجربة لا تقاوم للمستخدمين.
لكي تقتل المنافسين في السوق، صحيح؟
بالضبط، تجذبك لتدخل وتستقر. ثم تأتي المرحلة الثانية بعد أن يعتمد المستخدمون كلياً على المنصة، أي بعد أن يضعوا فيها كل صورهم وسجلات مكالماتهم؟
الشقة التي تحدثنا عنها في البداية؟
نعم، الشقة المليئة بالأثاث. هنا تغير المنصة القواعد لتصبح جذابة للمعلنين وعملاء الأعمال، ولكن على حساب المستخدمين.
واو، طيب، وماذا عن المرحلة الثالثة؟
المرحلة الثالثة والأخيرة هي مرحلة الاستنزاف الشامل. المنصة تستنزف الجميع، مستخدمين ومعلنين، لتحويل كل قطرة من القيمة إلى أرباح للمساهمين.
وما نراه مع جوجل وآبل الآن هو الدخول رسمياً في هذه المرحلة الثالثة.
صحيح، لقد أدركوا أن تكلفة الخروج من نظامهم البيئي أصبحت أعلى بكثير من تكلفة دفع بضعة دولارات شهرياً. المستهلك محاصر.
إذن بمجرد أن يتم إغلاق هذا الفخ المالي والبياناتي، يصبح المستهلك مستعداً لقبول أي شروط، وهذا يفتح الباب أمام لغز آخر أثار انتباهي بشدة في النشرة.
تفضلي، ما هو؟
إذا كانت البرمجيات والسحابة تزداد تكلفة بهذه السرعة، فكيف يعقل أن نشهد عروضاً سخية جداً على الأجهزة المادية؟ يعني شركة تي موبايل في الولايات المتحدة تقدم هاتف آيفون 17 مجاناً بالكامل.
مجاناً؟ الكلمة السحرية التي تخفي الكثير.
لنتأمل هذا قليلاً. نحن نتحدث عن جهاز يحمل شريحة إين A19 برو بدقة 2 نانومتر وشاشة LTPO OLED بتردد 120 هرتز.
ولا ننسى الجيل الثاني من آبل إنتليجنس وكاميرا بدقة 48 ميجا بيكسل.
بالضبط، تكلفة بناء مصنع واحد لإنتاج هذه الشرائح تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، يعني بسبب استخدام تقنيات الطباعة الحجرية المعقدة. كيف يمكن إهداء قطعة من هذه التكنولوجيا الفائقة مجاناً؟
الجواب القصير هو لأن الهاتف ليس هو المنتج الفعلي في هذه المعادلة.
إذن ما هو المنتج؟
العقد. العقد هو المنتج. لكي نفهم كيف تعمل هذه المجانية، يجب تفكيك الرياضيات وراء نموذج القيمة الدائمة للعميل.
طيب، اشرح لنا هذا النموذج.
شركة تي موبايل لا توزع الهواتف كأعمال خيرية طبعاً. للحصول على هذا الجهاز، هناك شروط مخفية. تسليم هاتف رائد قديم والالتزام بعقد طويل الأجل يتراوح بين 24 إلى 36 شهراً.
على باقة الجيل الخامس الأغلى سعراً، والتي قد تصل تكلفتها إلى 100 دولار شهرياً، صحيح؟
بالضبط، أنت لا تدفع ثمن الهاتف، أنت تدفع ثمن بقائك معهم لسنوات.
طيب، دعني أحسبها إذن. 100 دولار شهرياً على مدى 36 شهراً تعني 3600 دولاراً.
مبلغ ضخم.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. مع ذلك، إذا كان المستهلك بحاجة إلى خط هاتف وباقة إنترنت قوية في كل الأحوال، فلماذا لا يعتبر هذا العقد الطويل صفقة ممتازة للمستهلك الذكي؟
تقصدين المستهلك الذي يقرأ الشروط بعناية ويتجنب الرسوم؟
نعم، خصوصاً وأن البيانات تشير إلى أن المستهلكين أصبحوا يحتفظون بهواتفهم لأربع سنوات بدلاً من سنتين. أليس هذا فوزاً لهؤلاء؟
بصراحة، في عالم النماذج النظرية المثالية، قد يبدو الأمر كذلك. لكن الشركات لا تبني نماذجها المالية على أساس المستهلك المثالي.
إذن على ماذا يعتمدون؟
هي تعتمد على ما يسمى باحتمالية الكسر.
احتمالية الكسر؟ ماذا يعني ذلك؟
في الحياة الواقعية، الأمور لا تسير بخط المستقيم. الناس يفقدون وظائفهم، أو ينتقلون إلى مناطق لا تغطيها شبكة تي موبايل بشكل جيد، أو تنكسر شاشات هواتفهم بشكل غير مشمول في الضمان،
مما يضطرهم لكسر العقد.
تماماً.
وعندما يتم كسر العقد، تنهال الرسوم المخفية والشرط الجزائي، ويطالب المستهلك بدفع التكلفة المتبقية من الهاتف دفعة واحدة وبسعر التجزئة غير المخفض. يا إلهي، يعني الدعم المخفي الذي يبلغ حوالي 1000 دولار هو مجرد طعم.
طعم لضمان إيرادات متكررة للشركة لسنوات، وحرمان الشركات المنافسة من هذا العميل.
واو، طيب، بمجرد أن يحكموا إغلاق هذه الأنظمة البيئية حولنا مالياً وتعاقدياً، يصبح من السهل جداً التحكم فينا سلوكياً.
وهذا انتقال مخيف بصراحة.
جداً، وهذا ما ينقلنا إلى التطور الأكثر إثارة للقلق في النشرة. نحن لا نتحدث عن استخراج الأموال الآن، بل عن المراقبة والديناميكيات العائلية. OpenAI أصدرت سياسة جديدة تتعلق بحسابات المراهقين أقل من 18 عاماً.
نعم، قرأت عن هذا. سياسة الإشعار الأبوي.
السياسة تنص على أن المحادثات اليومية العادية ستبقى خاصة، ولكن في حال ارتكاب المراهق لانتهاكات جسيمة لقواعد السلامة،
مثل ماذا تحديداً؟
مثل محاولة توليد محتوى عنيف أو غير قانوني، في هذه الحالة سيقوم النظام بإرسال بريد إلكتروني مباشر إلى أولياء الأمور لتنبيههم. المحادثات العادية خاصة، لكن الانتهاكات مكشوفة.
هذا يتح تساؤلاً في غاية الأهمية. هذه السياسة تضعنا في قلب، يعني، عاصفة أخلاقية وتشغيلية معقدة جداً.
كيف ذلك؟ يعني تبدو وكأنها خطوة لحماية الأطفال.
هي كذلك من وجهة نظر معينة، من منظور قانوني بحت. OpenAI تحاول تقليل مسؤوليتها القانونية أمام المشرعين الذين يهددون بفرض عقوبات قاسية على المنصات التي لا تحمي القاصرين.
صحيح، الضغط الحكومي كبير عليهم.
وبالنسبة للعديد من مجموعات الدفاع على الأسرة، هذا الإشعار هو أداة ضرورية للتدخل المبكر قبل أن يتحول الاستفسار الفضولي إلى سلوك ضار في العالم الحقيقي.
لكني أرى هنا خطراً محتملاً ومشاكل عميقة في هذه المقاربة. عندما يدرك المراهقون أن النظام الذي يتحدثون إليه قادر على الوشاية بهم لأولياء أمورهم، ألن يؤدي ذلك ببساطة إلى تدمير الثقة؟
نقطة قوية. تحذيرات علماء النفس تصب في هذا الاتجاه، أن هذا التدخل قد يدمر المساحة الآمنة للمراهقين للتعلم دون إطلاق أحكام.
والمراهقون بارعون جدا في تجاوز القيود التقنية. هل يمكن أن تؤدي هذه المراقبة الصارمة إلى دفع المراهقين للهروب نحو أدوات ذكاء اصطناعي آخر؟
تقصدين أدوات مفتوحة المصدر؟
نعم، أدوات غير موثوقة وتعمل محليا على أجهزتهم ولا تحتوي على أي فلاتر أمان على الإطلاق، مما يؤدي إلى نتائج عكسية تماماً للهدف الأساسي وهو الحماية.
الهروب لمنصات أخرى هو أحد الاحتمالات القوية، لكن هناك ظاهرة نفسية أعمق وأكثر تعقيداً ستحدث هنا داخل المنصة نفسها، وهي ما يعرف بتأثير هوثورن.
تأثير هوثورن؟ كيف ينطبق هذا على استخدام الذكاء الاصطناعي؟
هذا التأثير يصف كيف يغير الأفراد سلوكهم بمجرد إدراكهم أنهم يخضعون للمراقبة.
فهمت، يعني يتصرفون بشكل مختلف لأنهم مراقبون.
بالضبط، المراهق الذي يعاني من أزمة نفسية قد لا يلجأ بالضرورة إلى منصة بديلة، بل سيبدأ في تكييف طريقة سؤاله للذكاء الاصطناعي.
يعني سيتعلم كيف يخضع النظام.
تماماً، سيتعلم كيفية استخدام لغة مشفرة أو سياقات خيالية وهمية لاستخراج الإجابات دون تشغيل فلاتر الانتهاكات الجسيمة.
واو، النتيجة الكارثية هنا هي أن الآباء سيعيشون في وهم زائف بالأمان.
صحيح، سيعتقدون أن صمت النظام يعني أن كل شيء بخير، بينما في الواقع المراهق يعاني بصمت وقد تعلم فقط كيف يتلاعب بالخوارزمية ليخفي أثاره. الإشراف الآلي هنا لا يحل محل الحوار البشري، بل يدفعه إلى الظل.
هذا مرعب بصراحة، وهذا يقودنا بشكل مذهل إلى جوهر الطريقة التي يعيد بها الذكاء الاصطناعي تشكيل العقل البشري، ليس فقط عند المراهقين والمخاوف الأمنية، بل لدى البالغين أيضاً وفي أعمق المخاوف الفلسفية والثقافية.
تقصدين كيف نفكر كبشر؟
نعم، النشرة تورد حدثاً غريباً جداً، تمرد في قلب مقر OpenAI.
تمرد؟ من؟
الكاتب والروائي الأمريكي ديف إيجرز دعي للتحدث أمام 200 من موظفي الشركة، وبدلاً من إلقاء خطاب مجاملة قدم انتقاداً لاذعاً ومباشراً لأداة تشات جي بي تي.
أمر شجاع أن يفعل ذلك في عقر دارهم.
جداً، قال لهم نصاً، دعني أقرأ الاقتباس: أنتم تسرقون صوت جيل أو ربما جيلين عندما تسلمون مسار الإبداع لآلة، فإنكم تحرمون البشر فعلياً من فرصة اكتشاف حقيقتهم الداخلية.
اقتباس ثقيل ويحمل الكثير من المعاني.
دعنا نتوقف هنا قليلاً. يعني لماذا قد تقوم شركة مثل OpenAI بدعوة شخص ليهاجم عملهم الأساسي من على منصتهم وأمام موظفيهم؟
هذا جزء من ثقافة متجذرة في وادي السيليكون تتمثل في الاستماع للمعارضين.
مجرد حركة علاقات عامة إذن؟
غالباً نعم، لتبدو الشركة منفتحة ومتقبلة للنقد، حتى وإن لم تغير شيئاً من خططها الإنتاجية. لكن بعيداً عن العلاقات العامة، نقد إيغورز يلمس وتراً حساساً جداً.
ما هو هذا الوتر؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، هو يتحدث عن مفهوم في علم النفس العصبي يعرف بالاحتكاك المعرفي.
الاحتكاك المعرفي، هل يمكن تبسيط هذا المفهوم لمستمعينا؟
بكل تأكيد، الاحتكاك المعرفي هو ذلك الجهد، التردد، الصعوبة والمحاولات الفاشلة التي نواجهها عند محاولة صياغة فكرة معقدة أو حل مشكلة. ذلك الصراع الذي يواجهه الكاتب لصياغة جملة.
والمهندسون في التكنولوجيا يكرهون الاحتكاك، أليس كذلك؟
بالضبط، في وادي السيليكون المهندسون ينظرون إلى هذا الاحتكاك كعيب أو خلل يجب إزالته لزيادة الكفاءة وسرعة الإنتاج.
يريدون كل شيء سلسا وسريعا.
هذا الاحتكاك هو الميزة بحد ذاته، إنه العملية التي نصنع من خلالها أفكارنا ونكتشف بها ذواتنا. إيغورز يرى أنه ضروري لاكتشاف الصوت الشخصي والتفكير النقدي المكتمل.
لفهم هذا بشكل أفضل، يعني هذا يماثل استبدال التمارين الرياضية الشاقة بآلة تقوم بتحريك عضلاتك نيابة عنك.
تشبيه عبقري، أكملي.
طيب، قد تبدو في النهاية وكأنك تدربت وأنهيت الجلسة، لكنك لم تبني أي قوة حقيقية، لقد فقدت ألم النمو. لقد تمت إزالة الاحتكاك لكن العضلات بقيت ضعيفة.
هذا التشبيه يجسد الفكرة بدقة متناهية. الكتابة والتفكير النقدي هما تمرين العقل. عندما نكلف الذكاء الاصطناعي بكتابة مقال أو صياغة فكرة، نحن نصل إلى النتيجة النهائية
نص لغوي سليم ومترابط.
نعم، لكننا لم نبني أي مسارات عصبية جديدة، ولم نكتشف من الذي نؤمن به حقا. لقد تنازلنا عن رحلة التفكير لصالح آلة الإكمال التلقائي، ومثل ما يحدث مع التمارين الوهمية، نحن نفقد قوتنا الفكرية.
في ظل كل هذه التحديات المعقدة، يعني سواء أكانت قيوداً مالية تخنقنا في الصحابة الرقمية، أو قيوداً تعاقدية تكبلنا مع شركات الاتصالات، أو حتى المخاوف الفلسفية مع الذكاء الاصطناعي، هل يوجد أي مكان للنجاة؟
تقصدين واحة من الفرص؟
نعم، هل هناك أي مكان للحصول على قيمة حقيقية دون قيود خفية؟
لحسن الحظ، نعم، وسط هذه القيود التجارية، النشرة تذكر خبراً ساراً للاعبي أجهزة الكمبيوتر.
أخيراً خبر سار، ما هو؟
لعبة تقمص الأدوار السردية العميقة، واسمها The Life and Suffering of Sir Branty، متاحة الآن مجاناً بالكامل.
مجاناً للاحتفاظ بها للأبد؟
نعم، على منصة ستيم ولفترة محدودة، والأهم من ذلك اللعبة خالية تماماً من المشتريات الدقيقة المزعجة.
واو، من المنعش حقاً أن نرى عملاً بهذا التصميم الفني الذي يشبه صفحات كتاب قديم متاحاً هكذا. المعاناة الوحيدة التي يجب أن نختبرها اليوم هي معاناة شخصية سير برانتي في عالمه المظلم، وليس معاناة دفع فواتير اشتراكات الصحابة الرقمية.
أتفق معك تماماً.
لكن بصراحة، ما الذي يدفع استوديو ألعاب مستقل لتقديم عمله مجاناً؟ أليس هذا عكس كل ما تحدثنا عنه في بداية الجلسة عن الشركات العملاقة؟
هنا يكمن الفرق الجوهري، وهذا درس متقدم في التسويق الذكي من استوديوهات الألعاب المستقلة.
كيف ذلك؟
الشركات الكبرى تستخدم المجانية كفخ لبناء احتكار ولحبس المستخدم، كما شرحنا في تدهور المنصات. أما المطور المستقل فهو يهدف إلى توسيع القاعدة الجماهيرية استعداداً لإطلاق محتوى إضافي أو جزء جديد.
يعني تقديم تجربة سردية تعتمد على خيارات اللاعب بشكل مجاني هو لبناء الثقة والمجتمع؟
بالضبط، نموذج يتناقض تماماً مع نموذج الشركات العملاقة، يبنون ولاء حقيقياً يترجم إلى دعم لاحق طوعية وليس عبر الاحتكار.
إذن نحن وصلنا إلى نهاية جلستنا اليوم. عالم التكنولوجيا يمر في مرحلة تحول جذري. الشركات العملاقة مثل أبل وجوجل تطالب بالمزيد من الأموال وتفرض سيطرتها على البيانات،
وشركات الاتصالات مثل تي موبايل تربط الأفراد بعقود طويلة الأجل،
بينما الذكاء الاصطناعي من شركات مثل أوبن أي آي يعيد تشكيل طرق حماية الأطفال والتفكير الإبداعي الأساسي. إذن ماذا يعني كل هذا؟
يعني أن الوعي بهذه التفاصيل هو خط الدفاع الأول.
صحيح، المعرفة ضرورية لمستمعينا كي لا يتفاجأوا بفواتير مخفية وكي يكونوا واعين بالأدوات التي يدخلونها إلى حياتهم العائلية والفكرية. وقبل أن نودعكم، أود أن أترككم مع فكرة استفزازية للتأمل.
تفضلي، ما هي؟
إذا كان الاحتكاك المعرفي الذي تحدث عنه ديف إيجرز ضرورياً لتعلم الكتابة واكتشاف الذات، فما هي المهارات الإنسانية الأخرى التي نفقد احتكاكها بصمت؟
سؤال عميق ومخيف.
تخيلوا إذا بدأنا نعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنقل في خلافاتنا الشخصية أو لصياغة رسائل الاعتذار لأحبائنا لتجنب الإحراج، فهل نحن على وشك الاستعارة بمصادر خارجية للتعامل مع مرونتنا العاطفية أيضاً؟
يا إلهي، استبدال المرونة العاطفية بخوارزمية، هذا شيء يستحق التفكير العميق.
نتمنى أن تستمروا في طرح الأسئلة والتفكير النقدي. الوعي هو كل شيء اليوم. شكراً لمرافقتنا في هذا النقاش.
شكراً لكم، وابقوا دائماً مفكرين مستقلين.